dar info. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في بيان نظرية الماتن، وخلاصتها أن ما ذكر من وجوه في تفسير قصد القربة كلها ترجع إلى قصد الملاك، وبعبارة أخرى هي مترتبة على قصد الملاك وفي طول قصد الملاك، فقصد امتثال الأمر يترتب على قصد ملاكه، لأن الملاك في رتبة متقدمة على الأمر، وهكذا قصد الثواب أو الخشية من العقاب، وكذا الحال في طلب المصلحة. هذه الأمور في طول قصد الملاك. بل شرح الماتن أورد وجها خلاصته بأن موافقة الملاك لا تتحقق بها الدعوية، فضم إلى قصد الملاك قصد الامتثال، ضم إلى قصد الملاك قصد الثواب، ضم إلى قصد الملاك طلب المصلحة. فهذه الأمور جائية في رتبة متأخرة عن قصد الملاك. ثم شرح المات أن الجهات التي ذكرت لتفسير قصد القربة بعضها يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فلو عبدت الباري لأجل أنه أهل للعبادة، في الحقيقة أهلية الحق للعبادة أيضا مترتبا على قصد الملاك، وهكذا لو عبدته شكرا. وبعضها يرجع إلى العاد، مثل أن يعبد الله لأجل أن يرزق الولد الصالح، أو يعبد الله حتى يشكر الله تبارك وتعالى سعيه، أو يعبد الله حتى يأمن من عقابه ويحصل على مزيد ثوابه. طيب، ثم أورد الماتن على نفسه إشكالا ودفعه. خلاصة الإشكال بأن العمل برجاء الأمر الدنيوي، أعمل من أجل أن أحصل على ماذا؟ على الرزق. أعمل من أجل أن أحصل على الولد الصالح، أعمل من أجل أن أحصل على دفع نوائب الداهة، هذا لا يتناسب مع عبادة الباري تبارك وتعالى، بل هو من قبيل الأجير مع المستأجر له، كأن الله تبارك وتعالى يعطيني شيئا عوضا عن عبادتي له. دفع الماتن هذا الإشكال بالجواب التالي، بأن هذه الأمور المصالح التي يراها العبد لما لم تكن هي الباعثة للعبد والمحرك له، بل المحرك أولا وبالذات هو قصد الملاذ، وهذه الأمور مترتبة على قصد الملاذ، أيوة، ومتأخرة عنه في الرتبة، فلا يشكل بها على مبنى المات. ثم فسر هذا الأمر بالتفسير التالي وقال إنه من قبيل داعي الداعي، داعي الداعي، وهذا لا بأس به، يعني أن المحرك أولا كما قلنا قصد الملاك، قصد الملاك في طوله قصد الثواب، قصد الملاك في طوله الخشية من العقاب، قصد الملاك في طوله طلب المصلحة، ولد صالح أو رزق وافر، هذا لا بأس به، معي؟ إيه. بعبارة أخرى أيضا قال هذا نظير ومثيل الإحسان إلى العشيرة. الهدف من الإحسان للعشيرة ما هو؟ هو أن تتحقق اللحمة بينك وبينهم، وتشتد أواصر القرابة بينهم وبينك. غاية الأمر أنك كلما أحسنت إلى أرحامك كانوا من المدافعين الأشداء عنك والطالبين لمصلحتك والمتقربين إليك ببذل الغالي والنفيس، هكذا يقال الأمر فيه من هالقبيل. ثم قلنا إن الماتن أشكل على نفسي بإشكال أدق، اليوم نذكر الإشكال الأدق. شوفوا هذا الإشكال الأدق، يقول أنت فسرت قصد القربة بهذه الوجوه المذكورة أنه من قبيل داعي الداعي، من قبيل داعي الداعي، وبناء على كونه كذلك قلت بالتلاؤم والانسجام بين ما أفاده بعض العلماء وبين مبناك، أن مبنى الماتن ما هو؟ أن المقربية عرفا لا تحصل إلا بقصد ملاك الأمر، وما قاله بعض العلماء أن المقربية تحصل بلحاظ قصد الثواب، خشية من العقاب، طلب المصلحة، قصد الامتثال، جعلتها في طول قصد الملاك، في رتبة متأخرة عن قصد الملاك. ثم قلت إن هذا داعي الداعي، احنا عندنا اشكال دقيق عليك، شوف الاشكال ده. خب هذا داعي الداعي راح يرجعك الى اشكال، يرجعك الى اشكال يجعلك ترجع عن مبناك، عجيب شلون. شوفوا الان، انا اذا قلت لجناب الشيخ، مر الشيخ أن يقوم من مقامه، إيش معنى داعي الداعي؟ يعني الأمر أصدر مني لجناب الشيخ رقم واحد، فأصدر الشيخ رقم واحد أمرا للشيخ رقم اثنين. النتيجة أن رقم اثنين في الحقيقة يريد أن يمتثل أمري، أصلا ما له ربط برقم واحد. انتبهنا؟ فأنت ماذا تقول الآن؟ تقول أن طلب المصلحة من قبيل داعي الداعي. طيب إذا كان من قبيل داعي الداعي يصير مثل الأمر الصادر من المولى لرقم واحد الذي يصدر أمرا لرقم اثنين. رقم اثنين ما عنده توجه لأمر رقم واحد، عنده توجه لرقم الأصل اللي هو المرتبة الأولى. عرفنا؟ ما يتوجه إلى رقم واحد أصلا رقم اثنين. عرفنا؟ لأن هدف إطاعة المولى. فوصلنا إلى رأي الشيخ الأنصاري، يعني أن الذي ينطلق من خلال قصد الثواب أو طلب المصلحة مناظر إلى الملاك، هذا المحرك والباعث له أولا وبالذات أمر المولى اللي يتحقق على أساس طلب المصلحة. شفتوا شنو؟ هذا مشكل. كيف يحصل التقرب بهذا؟ يقول الماتن هذا الإشكال وإن كان في بادئ أمره من الإشكالات العويصة، ولكن نحتاج إلى تحليل. أنت لا تجعل داعي الداعي من قبيل الأمر من شخص مولى لشخص يطيعه رقم واحد، ثم ذلك الشخص أيضا أصدر أمرا لرقم اثنين حتى تدخلنا في الإشكال. لا، المطلب ليس من هالقبيل. المطلب جائي بنحو ثاني. معي؟ لو كان من هالقبيل كان إشكال الشيخ الأنصاري وما قاله السيد ابن طاووس والجماعة الذين قطع أكثرهم بأن هذا يتنافى مع قصد القربة في محله، بس الأمر ليس كذلك. معي؟ هنا من يتحرك لقصد الثواب، الباعث والمحرك له الحقيقي مو قصد الثواب. ننتبه. نعم، قصد الملاك. ولذلك إذا ما في ثواب تقول له شوف أنت راح تصلي جماعة في الصف الأول لكن الله ما راح يعطيك، ما يرزقك، خلاص راح يبتليك، راح يجلس في بيته. أصلا قصد القربة إلى الله راح يجي ويبكر ويبكي في صلاة بعد يزيد. عرفنا؟ إذن الهدف ها هنا مو من قبيل المثال داعي الداعي هذا بشكل حرفي. المنطلق للعبد في طلبه للثواب أو طلب للمصلحة أو خشية من العقاب قصد ملاك الأمر للمولى. انتبهنا شو يقول الماتة؟ ولذلك شوفوا شو يقول، نقرأ ما قاله. إن قلت قد تقرر في محله أن داعي الداعي هو الداعي الحقيقي، فإذا أمر زيد بإطاعة عمرو فأمر عمرو بشيء. عرفنا؟ قال لك كما قلنا رقم واحد المولى أو من له حق الطاعة يصدر أمرا لرقم واحد، رقم واحد يصدر أمرا لرقم اثنين. فشي يصير رقم اثنين بعد ما يتوجه لرقم واحد، أوتوماتيكيا يتوجه لطلب المولى الأصل. فأمر عمرو بشيء، فمن أتى به إطاعة بداعي إطاعة زيد كان الداعي الحقيقي له هو إطاعة زيد، فيكون متقربا لزيد لا لعمره. تبانه؟ يعني يلغي رقم واحد. فيكون متقربا له لا لعام. فإذا كان الداعي لامتثال أمر المولى وإرضاءه هو تحصيل الثواب أو دفع العقاب أو طلب المصلحة، كان الداعي الحقيقي المحرك الأساسي للعبد شي يصير طلب الثواب، خشية من العقاب، طلب المصلحة. وقد قال الشيخ الأنصاري والسيد ابن طاووس وجماعة أن هذا لا يتحقق بقصد القربة، ولا ينظر إلى الداعوية الأصلية اللي هي ماذا؟ قصد الملاء، ليكون امتثال متقربا بالقصد الملاء، لا هذا ما ينظر إليه. قلت إن هذا إنما يتم الإشكال إذا كان الداعي الأول مجرد موافقة أمر الآمر، بس احنا مطلبنا مو على المذابة حتى يشكل به علينا، نظير موافقة أمر المستأجر. أيوة، دون ما إذا كان هو موافقة من حيثية المحبوبية المستتبعة للرضا الإلهي. انت صح في مقام الامتثال عندما يصدر إليك أمر، ولنفرضه من الفقيه، تلتفت تقول أنا مو إطاعتي إطاعة للفقيه بل هي إطاعة لرضا الله، عرفنا قصد ملاك الآن، لأن أنت أصلا هدفك الأساسي أن تحقق العبودية لله، وذاك طريق. نعم، واتح، فإنها لا تتنافى أو لا تنافي التقرب منه، وإن كان الداعي الحقيقي، الداعي الحقيقي هو وراء ذلك من موافقة أمر الغير أو تحصيل الثواب أو تجنب العقاب. حطوا على كلمة الداعي الحقيقي الموجودة في الكتاب، لمن كان عنده الكتاب حطوا عليها دويحة، هذا اشتباه من الماتن حفظه الله، ما يقال الداعي الحقيقي. وإن كان المحرك يبدو أنه ماذا؟ طلب الثواب في الظاهر، لكن الداعي الحقيقي هو ماذا؟ قصد الامتثال، قصد الملاك، مو الداعي الحقيقي هو طلب الثواب، عرفنا؟ هذا اشتباه من الماتن، لعل من النسخ بعد من المطبعة مش من المطبعة، لأن خلاف ما هو ما المبنى ما هو. ولذا يقول إليك مثال، عرفنا هذا صفحة 355 آخر الصفحة تشوفونه عندما يقول فإنها لا تنافي التقرب وإن كان الداعي الحقيقي هو ما وراء ذلك. هذا مو هو الداعي الحقيقي، لأن الداعي الحقيقي هو قصد الملاك، عرفنا؟ ولذا كان الإحسان للمؤمنين رغبة في إرضائهم وتحصيل ما يحبونه بداعي أمر الشارع موجبا للتقرب منهم، واستحقاق الشكر والجزاء منهم بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية. من أحسن إلى مؤمن، نعم، راح يستحق شكر ذلك المؤمن وثناء، لكن الهدف الأساسي من إحسانك للمؤمن ما هو؟ انطلاقا من قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. نعم، صر طيب، خوش آدمي مع الناس الطيبين والصالحين. فالهدف ما هو؟ هو إطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول خلاصة الأمر، شوفوا التي يريد أن يتوصل إليها المات، يقول جميع وجملة ما ذكر من أمور فسر بها قصد أو فسرت بها المقربية أو قصد القربة، جميعها يصب فيما قلنا، لكن بنحو داع الداعي ولا إشكال في ذلك. والذي يستشكل في ذلك لعله غفل أو لم يتأمل أو على الأقل لم يحقق التأمل فيما ورد من الروايات والآيات القرآنية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. كل الأصل ثواب خشية من العقاب معي؟ إيه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آيات القرآن كلها ظاهرة في أنك تطيع على أنك تخاف من، والرسل والأنبياء ينذرونك من عقابه ومما يترتب. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل الآيات القرآنية وكذا، من عمل العمل الفلاني فله كذا من الأجر، وله كذا من الأجر، وله كذا من الثواب. من أخر صلاته فله كذا عقاب، وله كذا، وله. الروايات كلها أصلا ظاهرة في ترتب الثواب والعقاب، بس هذه من باب ماذا؟ داعي الداعي، أي في طول قصدي ملاكي أمر المولى. واضح المطلب الذي يفيده الماتن؟ انصافا في غاية الوضوح، صراحة يعني الماتن أجاد في إفادته للمطلب. ولذلك يقول: بل لا ينبغي التأمل في عدم منافأة الداعوية التحصيل المحبوب ودفع المكروه الدنيويين. الدنيوي حتى لو تعمل لله لكن قصدك أن تتحقق بعض الآثار في الدنيا، تروح تصلي جماعة بقصد مثلا ماذا؟ السعة في الرزق، وهذه ترتب موجود في الرواية. أو أنك تقوم الليل لكن شو قصدك؟ أن تكون لك نورانية خاصة ومحبة في قلوب المؤمنين، من باب داعي الداعي هذا معه. ولذلك يقول: الدنيويين والأخرويين للتقرب والعبادية بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية وسيرة المتشرعة والآيات والروايات الحاثة على الطاعة والزاجرة عن المعصية والمبينة ما يترتب على الطاعات من أنواع خير الدنيا وثواب الآخرة. نعم، وعلى ما يترتب على المعاصي والموبقات من ضرر الدنيا وعذاب الآخرة، لوضوح أن بيانهما ليكون داعيين للعمل. عندما يقول لك مثلا واظب على المستحبات لترى الأثر الطيب في ولدك، في رزقك، في صحتك، في بدنك، في توفيقاتك، كل هذه آيات وروايات معي؟ ايه. وكذا يقول بعد من الواضح قاعدة التسامح في أدلة السنن التي استدل عليها بروايات روايات من بلغ يعني في كون الداعي للعمل هو الثواب الموعود به، وما تضمن بيان مراتب العبادة. هناك روايات، اللي الرواية التي ذكرناها: ما عبدتك خوفا من نار ولا طمعا فيه، يعني ان في عبادة هالنحو، معناه ان يا امير المؤمنين في ناس يعبدون الله كذا، بس انت في الدرجة الاعلى من العبودية لله. عرفنا هكذا. بل تضمن بعض النصوص الترغيب على العمل طلبا لما عند الله، ففي النبوي المشهور بين الفريقين: انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى معي؟ أي. طبعا إذا كانت شو يفسرون هذا النبوي؟ مو يفسرونه بما فسره الشيخ الأنصاري وغيره، يعني إذا كان الباعث والمحرك الحقيقي له والداعي الأصلي له ما عنده شيء إلا هالعقال هالمال اللي راح غزا من أجله، هذا صح ما له شيء. لكن إذا كان من قبيل الداعي الداعي مقرب إلى الله، ولذلك شهيد الحمار اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: فلان نعم المجاهد، قال إنه شهيد حمار أو شهيد جحش، لما ذاك قال نعم أنا يا رسول الله أنا رحت له وهو في حال النزع، فقلت له هنيئا لك بدفاعك. قال أي دفاع أنت تحكي عنه؟ إنني قاتلت لأجل أن أصيب ذلك الجحش. يحب جحش جايبينه في المعركة، فدخل المعركة لأجل هذا الهدف. هذا قتل، لكن هذا معي على كل أو يقال أنه قتل نفسه عموما، يعني وصل إلى درجة أن يموت فقضى على نفسه. على كل، وفي صحيح الحسين بن أبي سارة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا. شي خاف من العقاب الإلهي ويرجو شنو؟ الثواب. ولا يكون خائفا راجيا حتى يعمل لما يخاف ويرجو. يقول أنا أي لا تكن ممن يرجو الطاعة أو بغير عمل. أي كذا أمير المؤمنين فيه. أي أنتم بعد الخطبة اللي حافظين لها النصوص الطيبة والجميلة. بس يقول أنا أسلم بمطلب. كلامي هذا لا ينافي أن للقصد العبودية لله له مراتب. عابد من الدرجة الأولى، وعابد من الدرجة الثانية، وعابد من الدرجة الثالثة، وهكذا إلى العاشرة فيه. يعني كل إنسان على حسب همته في عبودية لله. فمن كان المحرك له أمران، نقوله بدرجتين، يتحرك على لطلب شيء، يختلف عما كان المحرك والباعث له الأساس هو الطاعة المطلقة لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في واحد أيضا يطعمهم لوجه الله بس أيضا يريد الجزاء والشكر. هذه درجة تختلف عن تلك الدرجة، لاحظنا؟ ولذا شوف الماتن شو يقول. نعم العمل بقصد دفع المحذور وجلب المحبوب مرتبة دانية من الطاعة، من الإطاعة والتقرب بها دون التقرب بالوجوه الأخرى، مما يعود للمولى كأهلية الحق للإطاعة والحب، أو ولذلك مما يقول كأهليته والحب له، أو للعبد كالتحبب للمولى وطلب الرفع عنده لأنها أظهر في تعظيمه وتقديسه. وهذا ماذا يدلل عليه هذا النحو من العبادة؟ عندما تعبد الله لأجل أنه أهل العبادة، هذا يدلل على سمو نفسك وعلو مرتبتك ووصولك إلى مقامات عالية، ما تحركك البواعث البسيطة. في الصحيح الوارد عن أبي عبد الله، صحيح هارون بن خارجة، قال العبادة إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء. هذا كأن الله أجرهم حتى يحصلون على المثوبة. وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له، هذا المرتبة عالية جدا، فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل أنواع العبادة. وقريب من هذا النص نصوص أخرى عليكم السلام وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أنا ما بس أنا معك.
الجلسة عشرة ونص. الجلسة عشرة.
أنا بعطيك عشرة دقائق. أنت خلها عشرة وعشرة، لأن عشرة وعشرة ما أنت اليوم لا تجيب أشياء زايدة.
لا والله بعطيهم الزبدة.
أنا مثلك، أنا أقل من الزبدة أعطيه. أعطيتم أنا مو الزبدة، الروبة كلش اللي. لأن في زبدة في روبة في. أي أمامك.